أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. قال علماؤنا حفظهم الله: وما نبعث الرسل إلى الناس إلا ليكونوا مبشرين بالجنة لأهل الإيمان والعمل الصالح، ومخوفين بالنار لأهل الكفر والعصيان. ومع وضوح الحق يخاصم الذين كفروا رسلهم بالباطل تعنتا، ليزيلوا بباطلهم الحق الذي جاءهم به الرسول، واتخذوا كتابي وحججي وما خوفوا به من العذاب سخرية واستهزاء. ولا أحد أشد ظلما ممن وعظ بآيات ربه الواضحة فانصرف عنها إلى باطله، ونسي ما قدمت يداه من الأفعال القبيحة فلم يرجع عنها. إنا جعلنا على قلوبهم أغطية فلم يفهموا القرآن ولم يدركوا ما فيه من الخير، وجعلنا في آذانهم ما يشبه الصمم فلم يسمعوه ولم ينتفعوا به. وإن تدعوهم إلى الإيمان فلن يستجيبوا لك ولن يهتدوا إليه أبدا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الله عز وجل: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. في هذه الآية يبين ربنا سبحانه وتعالى حكمة إرسال الرسل، فهي قاصرة أو مقصورة على هذين الشيئين: البشارة والنذارة. البشارة لأهل الإيمان والعمل الصالح بالجنة وبرضوان الله سبحانه وتعالى، والنذارة لأهل الكفران والتكذيب بنار الله عز وجل وعذابه وأليم عقابه. وهذا يدلنا على أن الرسل جاءوا ومعهم بشارة ونذارة، وليس معهم قصر ولا قهر، يعني لا يقصرون الناس ولا يقهرونهم على الإيمان، كما قال الله عز وجل: لا إكراه في الدين، وقال: لست عليهم بمسيطر، قال: وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فمهمتك هي أن تحمل إلى الناس بشارة ونذارة، وأن تدعوهم إلى الله عز وجل، وتبين لهم دلائل الحق، لكن أن تجبرهم على قبول الحق وعلى الدخول في الدين فإن ذلك ليس من دين الإسلام في شيء. فإن قيل: فلماذا يقاتل المسلمون إذن؟ لماذا لا يكتفون بالدعوة؟ فنقول: لأنه يوجد في أهل الباطل من يصد الحق عن الناس، فلا يسمح لهم بسماع الحق ولا بقبوله، ويحول بينهم وبينه. فهنا يتوجب على أهل الإيمان أن يكسروا شوكة هذا الذي يقف مانعا بين الحق وبين وصوله إلى الخلق. فإذا انكسرت شوكته لم يجبر أحد على الدخول في الإسلام، ولذلك كان المسلمون يغزون الدول، فإذا انكسرت الجيوش لم يجبروا أحدا من أهل تلك الشعوب، من أهل تلك الدول، على الدخول في الدين قهرا أو قسرا، وإنما يعرض عليهم الدين، من قبل دخل ومن بقي على دينه ففرضت عليه الجزية أو شيء مما يفعله المسلمون بأهل المناطق التي تفتح، كما فعل المسلمون في عهد أبي بكر وعمر وغيرهم من الخلفاء رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال الله عز وجل: مبينا ما هو موقف الكفار عندما يسمعون آيات الله ويقفوا أمام رسل الله الذين جاءوا بالبشارة والنذارة. قال الله عز وجل: ويجادل الذين كفروا بالباطل، يعني أن الكفار ليس عندهم إلا الجدل بالباطل، والجدل مأخوذ من الجدل، جدل الشعر والحبل، بمعنى فتله وشده بحيث يكون محكما، فهم يحاولون رد الحق وأدلته بقوة، ويحاولون زعزعة الحق، لكن ولله الحمد والمنة، الحق أحق أن يتبع، والحق قائم وثابت وراسخ، أصله في عمق الأرض وفرعه في أعلى السماء. وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فهؤلاء لن يضروا الحق في شيء، ومهما جاءوا به فإنما يحاولون التلبيس والتشبيه وفتن الناس، وإلا فإنهم لا يمكن أن يأتوا بشيء يكون مساويا للحق أو مماثلا له. ولذلك قال الله عز وجل: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، أي ليزيلوا به الحق، ولكن الحق لا يزول. دولة الحق، دولة الباطل ساعة، ودولة الحق إلى قيام الساعة. ألا ترون يا إخواني أن الذين اعتدوا على المؤمنين وغزوا بلادهم وآذوهم قد فنوا جميعا؟ التتار أينهم؟ الصليبيون رجعوا بعد 200 سنة أو أكثر من ذلك، وهم يغزون بلاد المسلمين في حملات متتابعة، يريدون بذلك حمل الناس على الرجوع إلى النصرانية وسيادة الصليب على كلمة لا إله إلا الله، ولكن الله سبحانه وتعالى أخزاهم وردهم صاغرين ذليلين، ليس معهم شيء مما كانوا يتوقعونه من النصر. قال الله عز وجل: واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، أي اتخذ هؤلاء هذه الآيات التي جاءت بها الرسل وهذه النذارات التي أنذرهم بها الرسل هزوا، يعني فصاروا يستهزئون بها. مثال ذلك لما قال الله عز وجل: نعم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. لما قال الله هذا أرادوا أن يستهزئوا وأن يردوا الحق الذي جاء بشيء من الباطل ويلبسوا على الناس، قالوا: إن مما يعبد عيسى، فهل هو من حصب جهنم؟ فقال الله عز وجل في الرد عليهم: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فهم أرادوا يعني المجادلة بالباطل واتخاذ آيات الله هزوا. لما ذكر الله من عذاب جهنم أن فيها شجرة اسمها شجرة الزقوم، تعجبوا وقالوا: كيف يذكر محمد أن في النار شجرة، كيف لا تأكلها النار؟ ها؟ فالله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا من عذاب جهنم، وأن الله سبحانه وتعالى الذي خلق النار وخلق الشجر قادر على أن يجمع بينهما. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وقال في سورة الواقعة: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون، يعني لن تكتفوا بأن تروا شجرة الزقوم بل ستأكلون منها في النار فتملؤون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، يعني الإبل العطاش، يعني شربا عظيما تريدون أن تنجوا به من الألم الشديد الذي حصل بسبب أكلكم من شجرة الزقوم. قال الله عز وجل: ومن أظلم. هذا الأسلوب في القرآن بمعنى لا أحد، أي لا أحد أظلم، ومثله: ومن أحسن ممن دعا إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. معنى هذا أي لا أحد، هذا التعبير بمعنى لا أحد أظلم. وهنا يأتي إشكال، كيف يكون يقول الله عز وجل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، ويأتي في القرآن ها ومن أظلم من افترى على الله، فهنا لا أحد أظلم وهنا لا أحد أظلم، كيف نجيب على هذا؟ يقال ومن أظلم في كل مكان أو في كل موطن بحسبه، فهنا في باب من ذكر لا أحد أظلم ممن يذكر بآيات الله عز وجل ثم يعرض عنها، واضح؟ يعني مثلا لو أقول من أظلم ممن يأتي إلى فقير فيأخذ ماله ها ويضربه مثلا، فأنت تقصد أنه هذا أشد الناس ظلما في حق الفقراء أو في حق قوي في مقابل ضعيف. فقوله ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه أي لا أحد أشد ظلما ممن يذكر بآيات الله عز وجل، آيات الله الشرعية أولا وآيات الله الكونية يذكر بها أنها دالة على الله عز وجل فيعرض عن ذلك ولا يلتفت إليه، وهذا ما يسميه العلماء كفر الإعراض، وهو أن تتلى على الإنسان آيات الله لا يتفكر فيها ولا يتأملها ولا يتدبرها ولا يستمع إليها ولا يحاول أن يستبين الحق من الباطل، وهذا قد وقع فيه أصناف من المشركين الذين كانوا يعرض عليهم الحق بأدلته وبراهينه فلا يستمعون إليه ولا ينصتون له ولا يتفهمونه ويتدبرونه، فضلا عن كونهم لا يقبلونه. قال الله عز وجل فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده، نسي ما أسلف من الذنوب والمعاصي من ظلم وبغي وعدوان وإثم وإفك وكذب وغير ذلك مما يفعله مما يعلم بفطرته أو مما يعلم من علمه أنه لا يليق به لا يليق بحاله مع الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل مبينا ما سبب ذلك الإعراض وذلك التكذيب الذي حصل منهم، قال إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أغطية، بل بسبب ما قدموا، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أي يفقهوه أي أغطية فلا يفقهون هذا القرآن، فهم يسمعون الآيات ولكن لا يفهمون ما فيها من الدلائل ولا يستجيبون لها، كما قال الله عز وجل إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، وقال صم بكم عمي فهم لا يرجعون، قال صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فالله عز وجل يبين أن الله جعل على قلوبهم أكنة أغطية تمنعهم من فهم ما أنزل إليهم، مع أن الذي جاء بالأدلة العقلية والأدلة الفطرية والأدلة السمعية الواضحة البينة التي متى استمع إليها الإنسان وأنصت إليها فإنه لا بد أن يقبلها ولا يجد مناصا أو محيصا من قبولها. قال الله عز وجل وفي آذانهم وقرا، أي في آذانهم إيش ثقلا أو صمما يمنعهم من سماع الحق، كما قال صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو لا يعقلون. بهذا نعرف يا إخواني أن الإنسان إذا منع من سماع القرآن أو فهمه أو العلم به أو الاستجابة لأدلته فإن فيه شيئا من هذا الكنان أو الصمم والوقر الذي جعل لأولئك الكفار، فليحذر كل واحد منا يا إخواني أن يكون ممن يستمع آيات الله وهو لا يفهم ماذا يريد الله منه. وفي قوله إن جعلنا على قلوبهم دلالة على أن القرآن يخاطب القلوب، كما قال جل من قائل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، وقال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، فالقرآن ملك الكلام، ينزل على ملك الجوارح وهو القلب، ملك هذا البدن هو القلب. فالملك لا ينزل على الملك، ما ينزل على الخدم ولا على الحواشي، وإنما ينزل على الملوك. ولذلك إذا أردت أن تنتفع بالقرآن فافتح قلبك له، لا تفتح أذنك فقط، الأذن اجعلها مدخل للوصول إلى القلب. ولذلك لما ذكر الله الخوارج ذكرهم بهذا الوصف، قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يصل القرآن إلى قلوبهم فيؤثر فيها. قال الله عز وجل وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا، يعني إذا دعوتهم يا محمد إلى الهدى فلن يهتدوا ما داموا على هذه الحال، وهي كون قلوبهم مغطاة وكون آذانهم قد صمت عن سماع الحق، ما داموا على هذا لن يهتدوا إذن أبدا. طيب فلماذا جاءت هذه الآية؟ جاءت لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم، تسلية عندما يراهم وهو يتلو عليهم آيات الله البينة الواضحة ويأتيهم بالدلائل والمعجزات ولا يقبلون. فالله يقول له لا تجزع يا محمد مما ترى من إعراضهم وعدم إيمانهم، فإن الله قد حكم بعدم إيمان من كانت حاله كذلك. لكن من فتح قلبه وبحث عن الحق وتجرد من كل يعني الضغوط أو الأشياء التي تمنعه من سماع الحق وقبوله، فإن الله سبحانه وتعالى يهديه إلى الحق. وقد تتبعت يا إخواني كثيرا من أولئك الذين دخلوا في دين الله عز وجل، فوجدت أن من أهم أسباب دخولهم في الدين هو أنهم تجردوا لطلب الحق، يعني فتحوا قلوبهم وتجردوا من البيئة، من حال الآباء، من مناصبهم، من أي شيء يعوقهم عن سماع الحق. فمتى تجرد الإنسان لطلب الحق هداه الله إليه، خصوصا إذا اقترن به دعاء أو افتقار في أن يهدي الله عبده، فإن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده يهدي من طلب الهداية منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته.